صلى الله وسلم عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. سادتي، ما خاب من تمسك بكم. أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سادتي، فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر عرصات. لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالسفنات. منازل كانت للصلاح وللتقى وللصوم والتطهير والصلوات. ديار عيون عفاها يا جور كل منابذ، ولم تعفو للأيام والسنوات. بعد ما عندك يا دعب القال أفاطم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا. عنده وأجريت دمع العين في الوجنايا. يا فاطم يا ابنة الخير قومي واندق نجوم سماواتين بأرضي فلت قبور بكوفة وأخرى بفخ نالها يا صلوات قبر بجانب الشط من أرض كر معرسهم فيها بآيار فلا آيات توفوا عطاشا يا بالفرات فليت توفيت فيهم قبل حين وفايا يا آيات أولي 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 تنادي يا ربي يا ربي أولادي أولادي وش ذنبهم حال الأمة الثكلى كل يوم في مكان يقتل لها ابن يا ربي أولادي أولادي وش ذنبهم وش ذنبهم وش ذنبهم واحد تعمد لهم وسمهم واحد والله واحد سفك بالسيف دمهم والله واحد سفك بالسيف دم لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال العظيم في محكم كتابي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يتصور كثير من الناس أن آثار أعمال الإنسان سواء كانت هذه الأعمال أعمال صالحة أم طالحة إنما يظهر أثرها في عالم الآخرة وذلك باعتبار أن الدنيا مزرعة الآخرة أو باعتبار كما في المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل هذا التصور صحيح في الجملة لا بالجملة، يعني إلى حد ما هذا الأمر صحيح. فأغلب أعمال الإنسان أثرها إنما يظهر في عالم الآخرة، ولكن هناك أعمال للإنسان يظهر أثرها وبشكل مباشر في عالم الدنيا، وهذا ما تشير إليه بعض النصوص. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة: عقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الإحسان. هذا من ناحية الأعمال الطالحة السيئة. كذلك أيضا الأمر بالنسبة إلى بعض أعمال الإنسان الصالحة يظهر أثرها في الدنيا بشكل مباشر قبل عالم الآخرة، ومنها الشكر. ومن هنا حديثنا حول الشكر، فما هو الشكر وما هو آثاره وما هي النعم الذي يجب على الإنسان أن يشكرها، وهل هناك ربط بين شكر المخلوق وشكر الخالق؟ أما فيما يعود للسؤال الأول، ما هو الشكر؟ الشكر حقيقته الإظهار. ويذكر بعض العلماء أن للشكر ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإقرار القلبي بأن هذه النعمة من الله جل وعلا. حينما يقر الإنسان أن هذه النعمة، أي نعمة كانت، من الله جل وعلا، فقد حقق مرتبة من مراتب الشكر. ورد عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: أدنى الشكر أن ترى النعمة من الله من غير علة. هذه المرتبة الأولى. وبخلافها حينما يعتقد الإنسان أن هذه النعم الذي يحصل عليها وتفاض عليه في حياته إنما هي نتيجة أتعابه، إنما هي نتيجة جهده، إنما هي نتيجة جهد الآخرين. قارون كرجل كفر بالنعمة يخرج على قومه في زينته بعد أن أفاض الله عليه بالنعم، ما إن مفاتحه، مفاتح الخزائن اللي فيها الكنوز والأموال، لتنوء بالعصبة أولي القوة. ماذا قال حينما ظهر إلى الناس بزينته؟ إنما أوتيته على علم عندي. قل: هذه الأموال إنما ظفرت عليها وحصلت عليها بذكائي بعلمي. هذه المرتبة الأولى. نجي إلى المرتبة الثانية، وهي الشكر اللساني. حينما يقر الإنسان بأن هذه النعمة إنما أفيضت عليه من قبل الله ويشكرها بلسانه فيقول الحمد لله والشكر لله، يكون قد حقق مرتبة ثانية من مراتب الشكر. ورد عن مولانا الصادق سلام الله عليه قال: أيما عبد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة كانت أو صغيرة، فقال الحمد لله فقد أدى شكرها. بل في بعض الروايات أن قول الحمد لله يعد من أعلى مراتب الشكر. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يأتي ذات يوم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيخرج بعد ذلك وإذا بدابته قد ضاعت، قد فلتت، قد هربت، فقال لئن ظفرت بدابتي لأشكرن الله حق شكره. شوي وإذا بالدابة يؤتى بها إلى الإمام، فقال الإمام سلام الله عليه الحمد لله وركب دابته. قيل له يا ابن رسول الله قلت لأشكر الله حق شكره، قال أما سمعتموني قلت الحمد لله. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة للشكر أن لا يصرف الإنسان وأن لا يستفيد الإنسان بنعمة من النعم فيما لا يحل، في الحرام، وهذه أهم مراتب الشكر وأصعب مراتب الشكر. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول شكر كل نعمة الورع عن محارم الله. تعال أنت إلى النعم التي أفيضت عليك من قبل الله جل وعلا، والتي لا يمكن لأحد أن يحصيها أو أن يعدها. الله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وجودك نعمة، قواك البدنية نعمة، المال الذي عندك نعمة، الأبناء نعمة، المسكن نعمة، الملبس نعمة. الله جل وعلا يقول في محكم كتابه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا سمعك، في أي مجال تستفيد منه؟ فيما يرضي الله فقد أديت شكر هذه النعمة، فيما لا يحل كفرت بهذه النعمة. بصرك، في ماذا تصرفه وفي أي مجال تستفيد منه؟ فيما يرضي الله فقد أديت شكر هذه النعمة، فيما لا يرضي الله فقد كفرت بهذه النعمة. وهكذا بقية أشكال النعم. هذا المال الذي أفيض عليك من قبل الله جل وعلا، هل تستفيد منه بمقدار الحاجة أم تصرفه فيما لا يحل، في الحرام؟ هل تبذر؟ هل تسرف؟ إن كنت تسرف وتتجاوز حدود الاستفادة الطبيعية من هذه النعمة فقد كفرتها. الله جل وعلا يقول إن المبذرين كانوا إخوانا شياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله جل وعلا كمثال يضربه لنا في القرآن عن كفر النعمة، كيف أن هناك من أفيضت عليه من النعم الإلهية الكثير ولكنها صرفها واستفاد منها في غير ما يرضي الله جل وعلا، إلا ترتب عليه أثر تلك القرية التي يقول الله جل وعلا في شأنها: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في تفسير القمي ينقل هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن هذه القرية كانوا يعيشون على ضفاف نهر يقال له السرسار، وكانت أرضهم خصبة ينعمون بأشكال النعم الإلهية، وإذا بهم يقولون: لنستنجي بالعجين، نتطهر بالعجين بدل الحجارة، العجين ألين، فأخذوا يتطهرون بالعجين حتى صارت تلال. بعث الله جل وعلا لهم الرسل يحذروهم أن هذه النعم يجب أن يستفاد بها فيما يرضي الله، لكنهم لم يستمعوا، لم يصغوا. تقول بعض الروايات: فتوقف ذلك وجف ذلك النهر، فأصبحت أرضهم خالية من أي زرع ومن أشكال النبات، فأصيبوا بمجاعة كبيرة حتى أنهم اضطروا بعد ذلك إلى أكل تلك التلال الملوثة بالنجاسة. هذا مثال من أمثلة كفر النعمة. هنا نأتي إلى السؤال الآخر: ما هو أثر الشكر؟ الشكر أثره وبشكل مباشر مو فقط أن الإنسان يؤدي وظيفته أمام هذه النعمة، بل أيضا يترتب عليه أثر آخر، وهي أن النعمة تدوم للإنسان بل تكثر وتزداد. الله جل وعلا يقول بشكل صريح: وإذ تأذن، يعني أعلم، تأذن مأخوذة من أذن، وأذن في اللغة أعلم، أعلم للناس: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول في الرواية: من أعطي الشكر أعطي الزيادة. سفيان الثوري أحد رؤساء مذاهب العامة يدخل ذات يوم على مولانا الصادق سلام الله عليه، يقول له: سيدي أبا عبد الله، قل لي شيئا أستفيد منه، علمني شيئا أستفيد منه. يلتفت إليه الإمام الصادق سلام الله عليه فيقول له: يا سفيان، إن أحببت بقاء النعمة ودوامها فاحمد الله واشكر الله جل وعلا، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا أثر مباشر للنعمة. طيب، نأتي إلى السؤال الثالث: ما هي أقسام النعم الذي يجب، وما هي النعم الذي يجب على الإنسان أن يشكرها؟ النعم وكما يشير إليه القرآن الكريم على قسمين: نعم ظاهرة ونعم باطنة، أو نعم مادية ونعم معنوية. الله جل وعلا يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهرة أو المادية هذه المعروفة، قوى الإنسان من بصر، من سمع، من قوة، من نشاط، من صحة، من مال، من أبناء، من مسكن، من مركب إلى آخره. والنعم المعنوية هي إيمان الإنسان، وفي بعض الروايات هي خصوص ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا ما يشير أيضا إليه القرآن الكريم. الله جل وعلا في حادثة الغدير وأخذ البيعة لمولانا أمير المؤمنين، حينما أنزل على نبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفعلا يأخذ النبي صلى الله عليه وآله البيعة لمولانا أمير المؤمنين، فينزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هي النعمة؟ نعمة ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوم من الأيام يدخل أبو حنيفة على الإمام الصادق سلام الله عليه، فيلتفت أبو حنيفة للإمام الصادق فيقول له: يا أبا عبد الله، ما تقول في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ لتسألن عن النعيم ماذا يعني؟ فالتفت الإمام الصادق إلى أبي حنيفة: وأنت ماذا تقول في النعيم؟ قال: القوت من الطعام والماء، هذا النعيم إلا الله راح يسألنا عنه يوم القيامة. فالتفت الإمام الصادق إلى أبي حنيفة قال له: يا نعمان، لو سألك الله عن كل أكلة أكلتها وعن كل شربة شربتها ليطول موقفك بين يدي الله، ما راح تخلص. فالتفت أبو حنيفة إلى الإمام الصادق: جعلت فداك، ومن نعيم عندك؟ فقال الإمام الصادق: النعيم ولايتنا أهل البيت على العباد. هذه النعمة التي سيسأل الإنسان عنها يوم القيامة. لذلك أنت تسمع في رواية أخرى: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، إلى أن يقول الإمام: وعن ولايتنا أهل البيت، حتى يسأل وعن ولايتنا أهل البيت. لذلك أعظم نعمة الإنسان يعيش في حياته هي نعمة ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إلا على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة الذي حرم منها الكثيرون. الكثير من الناس محرومون من هذه النعمة المباركة، نعمة ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على الإنسان أيضا أن يشكر هذه النعم المصاحبة لولاية أهل البيت، هذه المجالس المباركة، هذه الشعائر المباركة، هذه أيضا من النعم، حيث أن هذه الشعائر قد يكون في بلاد أخرى المؤمنون محرومون منها. لذلك أيضا على الإنسان أن يشكر هذه النعمة وأن يقر لله جل وعلا بهذه النعمة. طيب، نجي للسؤال الأخير: هل شكر المخلوق له ربط بشكر الخالق؟ الجواب نعم. الله جل وعلا اقتضت حكمته في الحياة أن يسبب الأمور بأسباب. المال وجودك بادئا ذي بدء لا يكون إلا عبر سبب الزواج، زواج أبيك وأمك. المال الذي يفاض عليك أيضا يحتاج إلى سبب، وهم الآخرين. بيتك حينما تريد أن تبنيه تحتاج إلى الآخرين. كل نعمة من نعم الله جل وعلا يتوسطها سبب مادي أو ما يعبر عنه بسبب ظاهري. وهكذا أيضا النعم المعنوية يتوسطها أناس هم السبب في هدايتك، في إرشادك، في الدلالة لك على الله جل وعلا. أنت ماذا وظيفتك؟ أمام من يكون سبب لنعمة من النعم؟ عليك أن تشكر، عليك أن تثني عليه. ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال: أشكر الناس أشكرهم للناس. من هو أشكر الناس؟ هذا اللي يشكر الناس. وورد عن مولانا الرضا سلام الله عليه قال: شكر المخلوقين شكر لله. وفي رواية ثالثة عن مولانا زين العابدين: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقف بين يدي الله ليحاسب، فيقول الله جل وعلا لعبده: عبدي لم تشكرني. قال: كيف يا رب وقد شكرتك على هذه النعمة؟ قال: فيقول الله جل وعلا له: لم تشكرني حيث لم تشكر فلان. هذا على مستوى النعم المادية الحقيرة. كيف بالنعم المعنوية التي بها تكون حياتك الأبدية في الآخرة، وهي نعمة الهداية، والتي السبب فيها هو النبي وأهل بيته. وظيفتك أن تشكر بأن تؤدي للنبي حقوقه، تؤدي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حقوقهم. إلا أنت تسمع أن الله جل وعلا جعل جزاء تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وآله، تلك الأتعاب التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله، وتلك الجهود في هداية الأمة، حيث قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما جزاء هذه النعمة الكبرى وهذا العمل العظيم للنبي صلى الله عليه وآله؟ ينزل جبرائيل على النبي فيقول له: يا رسول الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وإذا بالله جل وعلا يجعل تبليغ، يجعل جزاء تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وآله كسبب من أسباب الهداية مودة أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وآله يذكر الناس بين وقت وآخر، بين واقعة وأخرى، يذكرهم بأهل بيته: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. لكن يا ترى ماذا صنعت الأمة بأهل البيت؟ هل أدوا للنبي صلى الله عليه وآله حق الشكر تجاه هذه النعمة الكبرى؟ وإذا بالأمة تنقلب على أهل البيت بعد وفاة الرسول، وهذا ما حذر منه القرآن حيث قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وإذا بالأمة تنقلب على أهل البيت. بدءا من ما جرى على الزهراء، من دخول دارها بدون إذنها وكسر ضلعها ولطم وجهها وإسقاط جنينها، إلى ما صنعوه بأمير المؤمنين، نحوه عن الخلافة 25 سنة، ولما آل له أمر الخلافة ها وإذا بهم يشنون عليه حرب بعد أخرى، إلى أن اغتالوه في محراب عبادته، إلى أن آل الأمر إلى مولانا أبي محمد الحسن بن علي. وإذا أيضا بالإمام الحسن يتجرع الغصص من هذه الأمة، وإذا به في مثل هذه الأيام يعالج حرارة ذلك السم النقيع، صح ونادي وإماما. وإذا بالإمام ملقا على فراش المرض، بعض الروايات تقول 40 يوم الإمام ملقا على فراش المرض يعاني من ذلك السم النقيع الذي قدمته إليه جعده، إلى أن حانت منه الوفاة. أوصى بوفاياه، عهد بعهوده إلى أخيه الحسين، ثم التفت إليه: أخي أبا عبد الله، إن القوم سيمانعونكم حينما تأخذون جنازتي إلى قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أخي أبا عبد الله، لا ترق في أمري مقدار محجمة من دم. هلا هلا يا أبا عبد الله. وفعلا حينما استشهد الإمام الحسن، قام الإمام الحسين سلام الله عليه في تغسيله وتجهيزه، أخرجت جنازة الإمام إلى قبر رسول الله ليجدد عهدا بجده رسول الله، وإذا بالقوم يخرجون، تتقدمهم المرأة وهي تنادي: لا تدفنوا من لا أحب في بيتي. ثم أخذوا يرمون جنازة الإمام بالنبال والسهام. تقول بعض الروايات: فأصيبت جنازة الإمام 70 سهما أما من منادي ومصيبة. ثم أخذت جنازة الإمام إلى البقيع ووريت الثرى. انكب الإمام الحسين على قبر أخيه الحسن وهو يبكي وينادي: أدهن رأسي أم تطيب محاسني، وخدك معفور وأنت سليم. بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب أويلي والله ينادي ينادي حسين والدمع جرية جرية راح الحسن يا ناس من إيدي ونار الحزن بفادي سرية والله سرية ويا ليت الحين يلفاني المحتم يلا صوتك ويا الحسين والله ويا ليت الحين يلفاني المحت هذا موقف للإمام الحسين وقف على أخ له وموقف آخر لمولانا أبي عبد الله وقف على أخ له وقف على أخيه أبي الفضل العباس لكن شيعي موالي بأي حال وقف الحسين على مصرع أخيه العباس وقف عليه وقد قطعت كفاه مقطوع الكفين والسهم نابت في العين وراسه قد فضخ بعمد من حديد وإذا بالحسين ينادي الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شمت بي عدوي صح ونادي وحسينا أويلي والله طفاح جواد يمخوه دمع يسيل ينادي يا ابو فاضل علينا حاطت ياهو ليباري هالحرام لو هود الليل وانا بعد ساعة على التربان لازم لكن يا خويا ابو الفضيل في وين الجفوف قال لي يا خويا تقطعت ما بين لف دمي على عيني جمايات يا حسين ما نشف دمومي يا بقية يا تالهاش قال لي يا خويا لغسلي بدمعي دموما انا تمنيت كان لها الحريم الله يدو لكن يا خويا بهالأروب يومي ويوم وضيع من بعدي أبايا يا عداك هالخواتي وعباسا والله تخاصر على عظيضة يا دعو صعد الفا يا جمرة الكون الذي ما قطت اندى ظهري تراه انكسار من فاه
عقدك يا عبد وطاح العلم وتفللت مني العزايم. أولي الدعاء وأسألك الدعاء سمعني صوتك أو مثاب ومأجور. أوالي والله ينادي ينادي بالواي 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 يا يا أصيح والله أصيح ولا يفيد الواي. على لسان الحسين ها وهو على مصرع أخيه العباس. والله الواي الواي أصيح ولا يفيد الواي الواي يا 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 ولا أشكو مشكو غير الغير رب العرش. والله بلواي بلواي يا 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 أنا محتار يا أبو فاضل بلواي بلواي رحيت وانهدم بيتي علي. يلا صوتك وياي. والله رحت وانهدم بيتي علي. عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي. إذ العدا سلبوني أسألك اللهم وندعوك قبل الدعاء إخواني أبا إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت ستكون سيرتقي المنبر خطيب الحسيني الشيخ علي العميري إن شاء الله لمدة 9 ليالي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بجاه الحسين الوجي وجده وابي وامه واخي والتسعة المعصومين بني. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الشريف ذنبا الا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شافيته ولا أسيرا إلا فككته ولا غريبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج المحتاجين إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين احفظهم اللهم فردا فردا. المؤسسون تقبلوا اللهم أعمالهم. وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات.
أعوذ بالله